في كتابي الملخص الفقهي للشيخ المبارك صالح الفوزان أكرمه الله عز وجل وأجزل له المثوبة، باب في السواك وخصال الفطرة. باب في السواك وخصال الفطرة. قال الشيخ: روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. هذا الحديث الذي ذكرناه متعلق بخصال الفطرة وهي خمس، جاء في بعض الروايات أنها أكثر من ذلك ولا تعارض بين النصين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا في موطن وذكر هذا في موطن آخر. والذي يعنينا في خصال الفطرة هي التي فطر الله عز وجل عليها الخلق وتكلمت فيها كل الشرائع، فأصبحت كأنها جبلة خلق ربنا عز وجل عليها الخلق. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها الختان، وهو خاص بالذكر وبالأنثى، ومن فرق يلزمه الدليل. والاستحداد وقص الشارب خاص بالذكر، ولا يقولن قائل: كيف فرقت بين هذا وجعلته خاص بالذكر والختان وجعلته بالصنفين؟ لا يسأل هذا إلا أبله، يعني لا يسأل هذا السؤال إلا واحد أبله، لأن معلوم كده أن المرأة ليس لها شارب، فكيف يدخل فيها الحكم؟ ونتف الإبط وتقليم الأظفار، كل هذا يشترك فيه الرجال والنساء. نعم. الاستحداد معناه أن يزيل الرجل والمرأة ما حول القبل من شعر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب واعفوا اللحى. من هذه الأحاديث وما جاء بمعناها أخذ الفقهاء الأحكام التالية: الحكم الأول مشروعية السواك، وهو استعمال عود أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من صفرة ورائحة. هنا برضو ننبه على أمر، وهو أن مشروعية السواك جاءت بالدليل الشرعي لا بالتجربة العملية، كون أن يستل منه العلماء فوائد هذا أمر يعني يستأنس به ولا يؤثر على أصل المعتقد، وهو أن مشروعية السواك جاءت بالنص. كل بقى يدر البول يجلي الأسنان إلى غير ذلك، كل هذه أشياء ثبتت بالتجربة يستأنس بها ولا تعد أصلا. وقد ورد أنه من سنن المرسلين، فأول من استاك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم أي منظف له مما يستقرأ، وأنه مرضاة للرب أي يرضي الرب تبارك وتعالى. وقد ورد في بيانه أي في بيان حكم السواك والحث عليه أكثر من 100 حديث، مما يدل على أنه سنة مؤكدة حث الشارع عليه ورغب فيه، وله فوائد عظيمة من أعظمها وأجمعها ما أشار إليه في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وكما نقول دائما إخواني أن مثل هذه النصوص في السواك وغيرها إن دلت على شيء تدل على شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة، وقل أن يعوز الإنسان شيء لا يجد في كتاب الله فيه نصا إما مجملا وإما مفصلا، قل أن يوجد. وأوضح دليل ما نقرأه في مثل هذه الأمور الدقيقة. ويكون التسوك بعود لين من أراك أو زيتون أو عرجون أو غيرها مما لا يتفتت ولا يجرح الفم. ويسن السواك في جميع الأوقات، كلمة يسن أي يستحب في جميع الأوقات، حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح، حتى للصائم في جميع اليوم على الصحيح. ذهب بعض الأئمة كالشافعي وغيره نضر الله وجهه إلى أن السواك لا يستحب للصائم بعد الزوال، والدليل على خلاف ذلك. فالصحيح أن السواك يستحب طوال اليوم للصائم ولغيره، ويتأكد في أوقات مخصوصة، يتأكد عند الوضوء، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. هنا لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي، هذا صارف جعل الأمر يخرج من الوجوب إلى الاستحباب، ولولا هذه اللفظة لصار السواك واجبا عند كل وضوء. فالحديث يدل على أنه تأكد استحباب السواك عند الوضوء، ويكون ذلك حال المضمضة، لأن ذلك أبلغ في الإتقان وتنظيف الفم. ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا. أرجو يا أخوانا، مثل هذه الأشياء كالسواك وتخليل الأصابع وقص الأظفار، ديت من السنن التي يتأكد فعلها للمسلم عامة ولطالب العلم والداعية خاصة. يعني لا يليق أبدا أن تحضرك صلاة وليس معك سواك، لا يليق، واخد بالك؟ لأن الدعوة تكون بالفعل أقوى وأشد تأثيرا من القول. فإذا فعلت هذا وفعلته أمام الناس وأنت على المنبر وغيره، إن شاء الله له تأثير فعال عند من يستمع إليك ويراك. يقول: ويتأكد السواك أيضا عند الصلاة فرضا أو نفلا، لأننا مأمورون عند التقرب إلى الله أن نكون في حال كمال ونظافة إظهارا لشرف العبادة. ويتأكد السواك أيضا عند الانتباه من نوم الليل أو نوم النهار، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك والشوص الدلك، وذلك لأن النوم تتغير معه رائحة الفم لتصاعد أبخرة المعدة، والسواك في هذه الحالة ينظف الفم من آثاره. ويتأكد السواك أيضا عند تغير رائحة الفم بأكل أو غيره، ويتأكد أيضا عند قراءة القرآن لتنظيف الفم وتطيبه لتلاوة كلام الله عز وجل. وصفة التسوك أن يمر المسواك على لثته وأسنانه، فيبتدئ من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر، ويمسك المسواك بيده اليسرى. هذا رأي الشيخ، اللي هو أن يمسك المسواك بيده اليسرى، وهذا أيضا رأي شيخنا العلامة العثيمين عليه رحمة الله، باعتبار أن السواك يزيل الأذى والقذر. أما إذا فعله الإنسان باعتبار أنه عبادة ويأتي بها، فالتيمم هذا هو الأفضل، والأمر إن شاء الله فيه سعة. ومن المزايا التي جاء بها ديننا الحنيف خصال الفطرة التي مر ذكرها في الحديث، وسميت خصال الفطرة لأن فاعلها، انتبهوا، يتصف بالفطرة التي فطر الله عليها العباد وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها، وليكونوا على أجمل هيئة وأحسن خلقة، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع. انتبهوا، وهي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء بأمر من الله واتفقت عليها الشرائع. يبقى خصال الفطرة كل الشرائع اتفقت عليه. طيب، غيروا وبدلوا من عند أنفسهم، لا لأن شرائعهم أمرت بذلك. أول خصلة ذكرها الشيخ الاستحداد، وهو حلق العانة، وهي الشعر النابت حول الفرج، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه وهي الموسى، وفي إزالته تجميل ونظافة، فيزيله بما شاء من حلق أو غيره. وهنا أمر ننبه إليه، وهو: هل يشترط لكي يقوم المسلم بالاستحداد أن يكون ذا زوج؟ وهل يشترط في المرأة لتستحد أن تكون ذات زوج؟ الجواب: لا، فهذا أمر شرعي لا علاقة له بالنكاح. انتبه، لأن بعض الناس يظن أن هذا معلل بكونه له زوجة أو بكونها لها زوج، ومعلل بأن الرجل يتزوج ثم يفعل هذا، هذا مخالف، بل النص جاء على العموم، فمن خصصه بحالة من الحالات فيلزمه الدليل ولا دليل. نعم. هذا جائز من قوي عليه، فسيدنا الإمام الشافعي نضر الله وجهه كان لا يقوى على نتف الإبط، فكان يزيله بالحديدة. الأمر الثاني الختان، وهو إزالة الجلد التي تغطى الحشفة حتى تبرز الحشفة ويكون زمن الصغر، لأنه أسرع برئا ولينشأ الصغير على أكمل الأحوال. ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. يفهم من كلام الشيخ هنا أنه خص الذكر بالكلام، وهذا الكلام إخواني فهم غير سديد، فالختان يجب على الذكور والإناث. نعم. أخونا يسأل ويقول بعض أهل العلم ذكر أن ختان المرأة أو الأنثى بمعنى أدق موكول إلى أهل الطب، هذا الكلام أدوف أصلع لا وزن له ولا قيمة، فإن هذا من السنن، فكيف تعرض السنن على أهل الطب؟ نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فكيف نجعل تنفيذ أمره مقرونا بكلام أهل الطب وأهل الاختصاص؟ وقد حدثني بعض أهل الطب وهو متخصص وأستاذ دكتور، يعني وصل إلى أعلى الدرجات العلمية في عالم الطب ومتخصص في جراحة الأطفال، فقال لي هكذا مشافهة، قال أن الطب عندنا يقول أن ختان الأنثى هو بعينه ختان الذكر، لا فرق طبيا فيما بين الأمرين، فهذا يجب طبيا وهذا يجب طبيا. لذلك شجد الحق عليه رحمة الله ونور الله قبره ونضر الله وجهه. وبالمناسبة يا أخواننا الله يبارك فيكم، شجد الحق كان شيخ الأزهر، ومن قرية تسمى قرية بطرة بعد المنصورة بالقرب من شربين. هذه القرية أنا ذهبت إليها وإذا بالشيخ قد صنع له القوم مسجدا ووضعوا له فيه مقبرا ودفنوه فيه، فالشيخ بريء من ذلك، فقد أوصى بوصية أطلعني عليها بعض إخواننا صورة أن الشيخ أوصى أن لا يدفن في مسجد بل يدفن في مقابر قريته، فرضي الله عنه وعلى من غير وبدل ما يستحق مع إخواننا. فالشيخ عليه رحمة الله لما جه بعد ثورة الختان ومؤتمر السكان بدأوا يثيرون مثل هذه القضايا، فقام الشيخ أجزل الله له المثوبة وأرسل وألف رسالة في الختان، فمن جملة كلام الشيخ قال: وأما كلام الطب في هذا الأمر فمردود لأنه متناقض. أهو ما أنا بقول، أنا ذكرت لك شخصا من أهل الطب وكعب علي في الطب، قال لي لا لا مصدقش فيسيولوجيا ده زي ده بالضبط، هنا في قلفة بنشيلها وفينا في حشوة دي زي دي تماما، يبقى ما ينفعش أبدا يا إخواننا بارك الله فيكم أن أعرض السنن الشرعية والأمور التكلفية على الشرع على أهل الطب. لذلك قرر العلماء أن الإنسان إن كان أصلع وحد أو اعتمر استحب له بعض أهل العلم أن يجري الموسى على رأسه، ده أقرع ما فيش ولا شعر، قال لك من باب إيه يعني إيه تنفيذ الإيه الأمر الشرعي. معايا يا إخواننا؟ آمل بارك الله فيكم لو الأسئلة في المادة العلمية التي ندرسها خير وبركة. بحس بس إيه نقطع يعني فضل. العندية الزمان عند الوضوء يعني في أثناء الوضوء. فضل الشيخ. تختتن وهي كبيرة. هنا يسأل عن امرأة مختتنت وهي صغيرة. تختتن وهي كبيرة، وأنا يعني ألفت أنظر إخواننا أولياء الأمور ألا يغفلوا عن هذا الأمر، ولا سمع ولا طاعة لمن خالف شرع الله، لا سمع ولا طاعة لمن خالف شرع الله. نعم تأثم. نعم
خبط على نفسها من هذا الأمر.
تحافظ على نفسها كيف؟ يا أخي الله يبارك فيك، احنا بنتكلم عن حكم شرعي، حكم شرعي. ما حكم الختان؟ فرض على الذكور والإناث، واخد بالك؟ كون أنها مختتنة وتحافظ على نفسها وربنا يحفظها ويعفاها، دي قضية تانية خالص، نرجع الموضوع نحن. وكذلك كما يقول أخونا غير المسلم إذا أسلم ولم يختتن يجب عليه أن يختتن. نعم. هذا يحتاج إلى دليل، ولكن النص اللي ورد فيه تكلم فيه أهل العلم، ولكن كلما كان الأمر مبكرا كان أسرع برأة للصغير للصغير فقط، أما الفتاة ينتظر فيها سن معين تختتن فيه. تفضل. أخونا بيقول إذا ولد مختونا، هذا الذي نراه لا يوجد. نعم لا يوجد، خلاص إن كان الأمر بل انتفى الحكم خلاص. نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأمر وقال أشن ولا تنهك فإنه أحضر الزوج وأنظر للوجه. وقلنا القاعدة الأصولية أحكام الشريعة لا تعرض لا على طب ولا على عقل، فإن جوزنا ذلك لم يبقى من أحكام الشريعة شيء. فضل.
طب يعني الطب لو قاعد مثلا
يعني
تتناول الأخطاء شوية قبل الفتاة.
نعم.
بنت راحت طبيبة قالت إن الأخطاء سنة لأن لسه مش هيبقى مناسب لها ليه.
لا، الأمر هذا فعلا موكول إلى أهل الاختصاص، تختتن الآن أم ننتظر عليها شيء من الوقت، لأن هذا هو الوارد في السنة العملية. معي أخوانا تفضل. نعم. حاضر، نعيد مرة ثانية. واحدة لا،
لازم كله
لازم يختتن. نعم، كله لابد أن يختتن بنص الحديث.
الطفل أول يكون قدر ال ازاي بالقدر معلوم،
هذا أمر يعني علمي جرت به التجربة، لأن إذا جارت الخاتنة على المحل يترتب عليه شيء من الخلل، وإذا لم وإذا يعني قصرت يترتب عليه من الخلل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية أشم ولا تنهكي، يبقى هنا الكلام فيه لأهل الاختصاص. يقول مثلا هذا جزء كبير، هذا يسير، هذا إن شاء الله مقبول، أما المنع مطلقا هذا لا يجوز. معايا أخواننا كده؟ أي نعم، ما احنا قلنا المحل الذي يقطع لابد أن تراعي فيه المرأة عدم الجور فيه، وخبالك وعدم تركيه مطلقا وأخذ اليسير منه، لا، هذا كلام كده، هذا تفريط وهذا إفراط ولا يجوز. فإنه إيه؟ أحضر الزوج وأنظر للوجه. نعم نعم تفضل. لا، هو القول في الختان بالنسبة للأنثى يدور بين الفرضية والاستحباب، هذا كلام أهل العلم في المسألة، ولكن أين الراجح والمرجوح؟ لابد أن نراعيها جيدا وننظر إلى من قال بالاستحباب ما دليله وما حجته، ومن قال بالوجوب ما دليله، شأن أي مسألة فقهية. ولكن من قال بالاستحباب يعني لا يتهم ببدعة ولا بعمالة. تفضل. أنت عاوز دليل؟ بس عاوز دليل في دليل خلاص. بيتوقف هنا الرجوع فيها لأهل الطب، لأن الختان لعلة معينة. طيب، ومن الحكمة في الختان تطهير الذكر من النجاسة المتحققة في القلفة وغير ذلك من الفوائد. الأمر الثالث قص الشارب وإحفاؤه، وهو المبالغة في قصه لما في ذلك من التجميل والنظافة ومخالفة الكفار. وقد وردت الأحاديث في الحث على قصه وإحفائه وإعفاء اللحية وإرسالها وإكرامها لما في بقاء اللحية من الجمال ومظهر الرجولة. وقد عكس كثير من الناس الأمر فصار يوفرون شواربهم ويحلقون لحاهم أو يقصونها ويحاصرونها في نطاق ضيق، إمعانا في المخالفة للهدي النبوي وتقليدا لأعداء الله ورسوله، ونزولا عن سمات الرجولة والشهامة إلى سمات النساء والسفلة، حتى صدق عليهم قول الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. وقول الآخر: ولا عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب عجيب أو عداو. الشاهد يا أخوانا أن من خصال الفطرة أيضا قص الشارب وإعفاء اللحية. والمعني بقص الشارب قولين لأهل العلم: أن يزيل شاربه مطلقا ولا يبقي منه شيء ويبقي منه شيء. الأمر الثاني أن يحفو الشارب، ومن المعني بالإحفاء أي إزالة الشعر الذي ينزل من الشارب على الشفة العليا. أما سابلي الشارب اللي هم طرفيه فإذا تركهما فلا بأس بذلك. يبقى الأمر فيه سعة، لا يعيب أحد على أحد. وإن ورد عن الإمام مالك نضر الله وجهه أنه كان يعني يأمر بتعزير من يحلق شاربه ويقول أنه مثل، هذا رأي الإمام، ولكن الأدلة على خلاف ذلك، فيجوز الإحفاء مطلقا وإظهار الجلد ويجوز إبقائه مع قص الشعر الذي ينزل على الشفة العليا. أما بالنسبة للحية فالقول فيها قول فصل، والإجماع منعقد على حرمة قص اللحية أو تقصيرها أو أخذ شيئا من عوارضها، هذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما ورد عن ابن عمر نضل الله وجهه ورضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه كان يأخذ من طولها إذا زادت عن القبضة أو القبضتين في حج أو عمرة، فهذا فعل صحابي والأولى اتباع الدليل. فعل صحابي والأولى اتباع الدليل. يبقى مسألة اللحية أخوانا إجماع منعقد على حرمة الأخذ منها بل تركها عافية كما هي. الله يبارك لك، يعني أنا تكلمت بكلام مجمل فيه الكفاية. قلنا شعر الشارب إذا أزيل بالكلية فلا بأس بذلك، قول من أقوال أهل العلم. وإذا أزيل الشعر الذي ينزل على الشفة العليا، قول من أقوال أهل العلم، وكل قول عليه دليل. يبقى الأمر فيه سعة. نعم. ما أنا واخد بالي اللي هو الإزالة بالكلية، ولكن النصوص الشرعية دلت على جواز ذلك. أي نعم. معايا يا أخوانا؟ شعر الخدين ليس من اللحية، بل اللحية اللي هي عظام الفكين. ومن خصال الفطرة تقليم الأظافر، وهو قطعها بحيث لا تطرق تطول لما في ذلك من التجميل وإزالة الوسخ المتراكم تحتها والبعد عن مشابهة السباع البهيمية. وقد خالف هذه الفطرة النبوية طوائف من الشباب المتخنفس والنساء الهمديات، فصاروا يطولون أظافرهم مخالفة للهدي النبوي وإمعانا في التقليد الأعمى. ومن خصال الفطرة نتف الإبط، أي إزالة الشعر النابت في الإبط، فيسن إزالة هذا الشعر بالنتف أو الحلق أو غير ذلك، لما في إزالة هذا الشعر من النظافة وقطع الرائحة الكريهة التي تتضاعف مع وجود هذا الشعر. أيها المسلم، هكذا جاء ديننا بتشريع هذه الخصال لما فيها من التجمل والتنظف والتطهر، ليكون المسلم على أحسن حال وأجمل مظهر، مخالفا بذلك هدي المشركين. ولما في بعضها من تمييز بين الرجال والنساء، ليبقى لكل منهما شخصيته المناسبة لوظيفته في الحياة. لكن أبى كثير من المخدوعين الذين يظلمون أنفسهم، أبوا إلا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم واستيراد التقاليد التي لا تتناسب مع ديننا وشخصياتنا الإسلامية، واتخذوا من سفلة الغرب أو الشرق قدوة لهم في شخصيتهم، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، بل استبدلوا الخبيث بالطيب والنقص بالكمال، فجنوا على أنفسهم وعلى مجتمعهم، وداءوا بسيئة سيئة باءوا بإثمها وإثم من عمل بها تبعا لهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم وفق المسلمين لإصلاح أعمالهم وأقوالهم وأرزاقهم، الإخلاص لوجهك الكريم والتمسك بسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. على الحاجة فين؟ والله يا أخي الفاضل لا يحضرنا دليل فيها الآن، فالكف أفضل. تفضل. أيوة، وقت النبي صلى الله عليه وسلم للعانة والأظافر 40 يوما، تزال بعد ذلك. أكثر من هذا مخالفة، إلا إذا كان مثلا في حرب ويحتاج إلى أن تطول لتساعده على فك الأحبال والأشياء هذه، فهذا رخص فيه الفقهاء. نعم. الله أعلم، لا أدري. نكمل كلامنا، فضل.
أحد المشايخ تكلم على أثر موقوف على عبد الله بن عمر رضي الله عنه وقال أنه فعل ذلك بمحض من الصحابة، فإن كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لنهاه عن أو لأنكره.
أخونا بيقول بعض الناس تكلم عن أثر عبد الله بن عمر أن النبي أنه فعله لو على بحضرة من الصحابة فلو كان مخالفا لأنكروا عليه. طيب إحنا بننظر للسنة العملية، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يفعل، والأدلة على خلاف ذلك، ولكن نهون ممن يفعله بعد حج أو عمرة إذا طالت لحيته عن القبضة أو القبضتين، لا يصب ببدعة، لأنه كما تعلمون إخواني عصم الله عز وجل الصحابة من أمرين اثنين، من الكذب على الله أو على رسوله، ومن الابتداع في دين الله عز وجل. تفضل. لا، ما هو ما هي خصال الفطرة اللي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الاستحداد وقص الأصفار 40 يوما، هذا الذي أعلمه. نعم. ما هو السابل، بسموه سابل الشارب. لا لا لا، ليس فيه شيء يترك. نعم، يأثم. نعم، نكمل كلامنا، تفضل. ها، نعم، الأمر فيه سعة، يعني هب أن الإنسان لثته تدمي، فالأمر فيه سعة يا أخوان، الأمر فيه سعة. تفضل يا شيخ. لا، هذا مخالف، مخالف. نعم، نكمل. ها، أخونا يقول من أخذ من اللحية بأم صاحب العمل يأثم ولا يجوز. لا شيء. نعم، نعم، أنا قلت لا أدري، لا أدري. أما النساء لا، طبعا لا يجوز للمرأة أن تقترب من حجبيها قط. باب في أحكام الوضوء. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية. قال الشيخ: هذه الآية الكريمة أوجبت الوضوء للصلاة وبينت الأعضاء التي يجب غسلها أو مسحها في الوضوء، وحددت مواقع الوضوء منها، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. اعلم أيها المسلم أن للوضوء شروطا وفروضا وسننا. يبقى أصبح له شروط وله فروض اللي هي الأركان وله سنن. فالشروط والفروض لا بد منها حسب الإمكان ليكون الوضوء صحيح. كأن الشيخ علق الشروط والفروض على الاستطاعة، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الشرعية لقول أهل الأصول: لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وأما السنن فهي مكملات الوضوء، وفيها زيادة أجر وتركها لا يمنع صحة الوضوء. فالشروط ثمانية: الإسلام والعقل والتمييز والنية. فلا يصح الوضوء من كافر ولا من مجنون ولا من صغير لا يميز ولا ممن لم ينوي الوضوء بأن نوى تبردا أو غسل أعضاءه ليزيل عنها نجاسة أو وسخا. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء طهورا كما سبق، فإن كان نجسا لم يجزئه. وكذلك إذا توضأ بأي مائع أو سائل غير الماء. ويشترط للوضوء أيضا أن يكون الماء مباحا، مباحا يعني ملك للإنسان يجوز أن يستخدمه وليس ملكا لشخص بعينه. فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. نعم. كما ذكرنا في أول الكتاب، نحن نقرأ الكتاب والشيخ عليه أكرمه الله عز وجل يتكلم عن مسائل فقهية ويرجح ما ترجح له من أدلة. كويس. فهنا قال: فإن كان مغصوبا أو تحصل عليه بغير طريق شرعي لم يصح الوضوء به. كويس. يعني لو أن إنسانا أراد أن يصلي فيجب عليه أن يتوضأ فلم يجد ماء، وخبلك إلا أن يكون هذا الماء يشترى، هذا الماء إيه؟ يشترى، فيجب عليه أن إيه؟ أن يشتري الماء. طيب ليس معه ماء وليس معه مال، ماذا يصنع؟ يتيمم ينتقل إلى البدن. طيب وجد الماء ولكنه ليس ملكا له، فإن أخذه سرقه أو اغتصبه أو اغتلسه، واخد بالك؟ هنا محل النزاع. بالاتفاق يأثم، مظبوط، صحة الوضوء وعدمها خلاف بين أهل العلم. الشيخ هنا رجح إيه؟ رجح ليه؟ أنه لا يصح الوضوء، يحترم رأيه، وإن كنا نرى أن هذا هو الرأي الراجح في المسألة، واخد بالك؟ لأن الشارع لم يأمرك بذلك، نهى عن ذلك وأرشدك إلى غيره، فكيف تترك ما أمر به الشارع وتذهب إلى غيره؟ نعم. لا مش قاعد شرط العبادة، مش ليس لم يعد شرط العبادة، ده شبيه بمن صلى في ثوب مغصوب وخبلك أو في أرض مغصوبة، معايا؟
يعني حالة صحيحة عن اسم شيخنا.
نعم.
وهنا الوضوء.
أيوة، قال أن الوضوء لا يصح وبناء عليه الصلاة غير صحيحة.
وفي الأولى الصلاة صحيحة مع الاسم.
أي نعم. مش المسألة تخرج عن كونها إيه؟ بس خلاص. نعم. نعم، هذا وجه من وجه التحريم. وكذلك يشترط الوضوء أن يسبقه استنجاء أو استجمار على ما سبق تفصيله. طيب الاستنجاء أو الاستجمار يكون من أثر البول والغائط ولا من أثر الريح؟ يريد تدبركم منها وتنبهوا عليها لإخوانكم. ويشترط الوضوء أيضا إزالة ما يمنع وصول الماء إلى الجلد، فلا بد للمتوضئ أن يزيل ما على أعضاء الوضوء من طين أو عجين أو شمع أو وسخ متراكم أو أصباغ سميكة ليجري الماء على جلد العضو مباشرة من غير حائل. طبعا هنا كما تعلمون فرق بين ما يوضع على الأصابع عند النساء أو ما يضطر إليه أصحاب بعض الحرف، فرق بين اللون وبين الطبقة، فرق بين الاثنين. يعني مثلا اللون ده لا يفعل شيء في الجلد، ولكن بيغير لون الجلد فقط ولا يضفي طبقة على الجلد، ففي هذه الحالة كالحناء وبعض الأصباغ. يعني مثلا بيشتغل في البوية وبيشتغل بلون معين، فاللون جه إيه؟ لون البوية مش لون الزيت. أما إن كانت هذه المادة تجعل طبقة على الجلد بحيث تحول بين الماء وبين وصوله إلى الجلد، ففي هذه الحالة الوضوء لا يصح. فإن بذل الشخص كل ما في وسعه، يعني هب مثلا أن رجل يفعل هذه الأشياء دي مهنته وهو بيحتاط قدر استطاعته، ولكن وجد مشقة شديدة في إزالة هذه الأشياء عن أصابعه، ووجد مشقة شديدة في اتقائها والبعد عنه، ففي هذه الحالة كما قال ربنا عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وعليه ما يفعله بعض النسوة من وضع أشياء ذات طبقة سميكة على الأصابع والوضوء بها، فلا شك أن الوضوء باطل وعليه فالصلاة باطلة. يقول: وأما فروض الوضوء وهي أعضاؤه وهي ستة: أحدها غسل الوجه بكامله، ومنه المضمضة والاستنشاق، فمن غسل وجهه وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه. هذا رأي الشيخ وهو رأي الحنابلة، وتبركوا يا أخواننا، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول: فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر النبي أمر الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. لحظة واحدة كمل كلام. دائما احنا بنقول السنة العملية هي بيان لما أجمله القرآن، وهي في مرتبة الاحتجاج لا تقل عن القرآن بحال من الأحوال. وخبرك. وقلنا أن المسلم الذي يرجو الله والدار الآخرة دائما له مسلك مرضي عند اختلاف العلماء في مسألة. قلنا الاحتياط للدين هو الأصل، وإذا فعل المسلم في اختلاف العلماء في مسألة فعل فعلا ما عاب عليه أحد من الفريقين فهذا هو الذي ينبغي أن يتبع. أما أن يفعل فعل يعني يؤثمه البعض ويصححه البعض فهذا مسلك غير مرضي، ينبغي عن على طالب العلم أن يتنزه ويبتعد عنه. وعليه الذي نراه أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء يأثم من يفعلها مع صحة وضوئه، هذا هو القول جمهور أهل العلم، وذهبت الحنابلة إلى ما قصه علينا الشيخ. فضل
الشافعية
سيأتي إن شاء الله حالا. يسأل أخونا عن المرأة يظهر على شاربها ولحيتها شيء من الشعر بالإجماع يزال، بالإجماع يزال. فضل لا من قال هذا؟ لا. فمن غسل وجهه كلام الشيخ وترك المضمضة والاستنشاق أو أحدهما لم يصح وضوءه، لأن الفم والأنف من الوجه، والله تعالى يقول فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه كله، فمن ترك شيئا منه لم يكن ممتثلا أمر الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق. الأمر الثاني أو الفرض الثاني غسل اليدين مع المرفقين، ودي مهمة نبه عليها الناس، غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضار الماء على مرفقيه، وفي حديث آخر غسل يديه حتى أشرع في العضد، مما يدل على دخول المرفقين في المغسول. وهنا مسألة يا أخواننا مهمة أرجو أن تبينوها للناس، وهي أن المعتد وقت عندنا إيه؟ أن الإنسان حينما يتوضأ يغسل كفيه ثلاثة، ثم يتمضمض ويستنشق، ثم يغسل وجهه، ثم يغسل يديه. كثير من الناس عند غسل اليدين يطرق غسل الكفين، ليه؟ يقول لك ما غسلتهم في الأول. إن حدث هذا فالوضوء غير صحيح، لأنه بيغسل الساعد والمرفق وترك الكف، والكف من اليدين باتفاق، ففي هذه الحالة ما غسل يديه. فنبه القوم على مثل هذه الأمور. أخونا بيقول يعذر بجهله من ترك ركنا من أركان الصلاة، يعذر بجهله أي بعدم تحقق الإثم عليه، أما العبادة فغير صحيحة. معايا الفضل؟ يعني دلوقتي رجل يعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ورجل آخر لا يعلم أن الوضوء شرط في صحة الصلاة، وصلي الاثنان بغير وضوء، فالحكم الشرعي صلاة الاثنين باطلة. أما الذي لا يعلم فهو معذور بجهله ينتفي عنه الإثم، وأما الذي يعلم فغير المعذور فيأثم، هذا هو الفرق. طبعا يحاسبه ولكن لا يأثم، يعني هو بالضبط ايه؟ خليكم معايا يا اخوان، الصلاه باطله، يحاسبه ربنا عز وجل على ماذا؟ ما صلاش. واخد بالك؟ يعني دلوقتي اتنين بيصلهم، اتنين صلوا المغرب، واحد متوضى وواحد غير متوضى، الصلاه الاتنين مالها؟ باطله. يبقى الله سبحانه وتعالى سيحاسبه على انه لم يصلي المغرب، ولكنه لا ياثم لانه مارس الفعل بغير ايه؟ اركانه، لانه ايه؟ جاهل ومعذور بجهله. معايا يا اخوانا؟ بعد ذلك مسح الرأس كله ومنه الأذنان، يبقى الرأس من الأذنين لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. فلا يجزئ مسح بعض الرأس، برضو المسألة يعني فيها سعة، واخد بالك؟ فقوله تعالى فامسحوا برؤوسكم، قال أهل العلم الباء للتبعيض، ومن قال ذلك هو الشافعي، وكما تعلمون الشافعي حد في اللغة. والصواب أن الباء للالتصاق وليست للتبعيد، يدل على ذلك أمر وهو السنة العملية لخير البلية صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عنه قط أنه مسح على جزء من رأسه، بل ورد أنه إذا كان يمسح على الناصية يكمل المسح على العمامة، فلو لم يكن المشروع مسح كل الرأس ما مسح على العمامة صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخوانا زياد؟ عاوز تقول حاجه يا شيخ؟ لا سياتي ان شاء الله، بس ذكرني به تفضل. فين الكلام ده؟ كده كلام مش كويس خالص، ما ينفعش الكلام ده. احنا ناس بندرس دراسة، لابد ان انت الله يبارك لك خليك معاي، احنا بنتكلم كلام علمي، قرأت وما قرأتش ما ينفعش. تفضل يا اخي. اي نعم، ما هو ده كيفيه المسح، يدبر بيديه ويقبل بهما، دي كيفيه المسح، مسح الراس كله. طيب الامر الرابع، غسل الرجلين مع الكعبين، لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين، والى بمعنى مع، وذلك للاحاديث الوارده في صفه الوضوء فانها تدل على دخول الكعبين في المغسول. الخامس الترتيب. حاضر. الترتيب، الشيخ بيتكلم دلوقتي عن ايه؟ عن اركان الوضوء او فرائض الوضوء، بحيث من ترك ركنا من هذه الاركان، انتبهوا، جاهلا او عالما او ناسيا، لا يصح وضوء ولا تصح صلاته. اما ان تركه مكرها فله حكم المكره. وهذه بقى اخواننا الترتيب، بان يغسل الوجه اولا ثم اليدين ثم يمسح الراس ثم يغسل رجليه، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء على هذه الكيفية، وقال هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، روى الحديث ابن مالك. هنا يا أخواننا مسألة اللي سأل عنها أخانا، وهي حكم الشرع في رجل دخل يغتسل تبردا أو تنظفا وعمم البدن بالماء، وإثناء تعميم البدن بالماء نوى رفع الحدث الأصغر. السؤال واضح؟ حكم وضوء باطل لفقدانه شرط الايه؟ الترتيب. فقدانه شرط الايه؟ الترتيب. خدوا بالكم مني، لان كثير من الناس بتشكل عليه المساله دي. اما ان دخل ليرفع الحدث الاكبر، اركان الحدث الاكبر ايه؟ النيه وتعميم الجسد بالماء، ما كويس، يرفع الحدث الاكبر من ذلك، يدخل فيه ضمنا رفع الحدث الاصغر. ودي مساله بتشكل على كثير من الناس يا اخوان، حتى لو كان يغتسل للجمعه لا يجزئ في الوضوء الا الترتيب، كما ذكره ربنا عز وجل في كتابه، وكما فعله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته.
وهل يكون غسل الجمعة كغسل الجنابة؟
لا، غسل الجمعة هذا إن كان واجبا على الرأي الراجح، ولكنه ليس كغسل الجنابة. غسل الجمعة لأجل صلاة الجمعة، غسل الجنابة لأجل الإيه؟ الجنابة. فلا تخلط بين الأمرين. لا ما يغنيش من الآن، يغني خلي بس معي. من قال يغني عن الوضوء يلزمه الدليل. لحظة واحدة بس، طولوا بالكم، حد فينا يبغي غير الحق؟ ما تطول بالنا معي يا اخواننا. احنا دلوقتي تكلمنا عن أركان الوضوء، مظبوطة؟ في حد عنده أي إشكال؟ الترتيب، أجيب لك الأول الدليل على الترتيب. الدليل على الترتيب دليلان. الدليل الأول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد قط عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه خالف في الترتيب. وعلى الراجح عند الأصوليين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه قط يرتقي إلى الوجوب. الأمر الثاني قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وخبلك البحر في غر ورؤوسكم مجرورة. وأرجلكم أرجلكم معطوفة معطوفة على الرأس ولا على المرافق على اليدين؟ على اليدين. لغة العرب تقول إيه؟ إن المعطوف يعطف على نظيره. فكان السياق في لغة العرب يقول إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. فلما انقطع الترتيب دل على بيان حكم معين، فلما انقطع وفصل هذا عن هذا دل على بيان حكم معين وهو إيه؟ وجوب الترتيب، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر إن شاء الله لا نزاع فيه وهو وجوب الترتيب في الوضوء. هذا الذي اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، اغتسل يعني لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة اللي هي الرائحة والكلام ده كله كويس. نريد دليلا على أن هذا الغسل يجزئ عن الوضوء ويرفع حدث. بس دليل كان عمر يغتسل ولم يتوضأ. الحديث بيقول كده، الحديث بيقول كده، فين ده؟ عيني حاضر. دي حاجة تانية، ولا بد أن نعلم من الذي قال إن ابن عمر لم يتوضأ. خبرك يعني هل يا ترى ابن عمر هو اللي صرح معي آخر فضل ولا حد شافه؟ مظبوط يا أخوانا الكلام ده؟ طيب فضل. ها ومن حد قال كده؟ ما هو افترض أنا خليك مع أنا دخلت أغتسل للجمعة كويس، دخلت أعزك الله الحمام وفتحت الدش، مش ده المتعرف عليه الحل والكوز راح خلاص خلص معايا كده؟ طيب لحظة واحدة يا أخي الفضل، يا أخي لحظة واحدة الله يبارك. فأنا بدأت توضأت كويس، توضأت كأنه توضأ للصلاة، ثم اغتسلت خلاص الموضوع انتهي. ولكن أنا وأنا بتوضأ بنوي الوضوء، واضح يا أخوان؟ هذا شريطة ألا يأتي بعد الوضوء بشيء ينقض الوضوء، بس ده اللي احنا بنقول. ولكن احنا بنتكلم على ايه؟ رجل بلش الدش بيغتسل للجمعة، راح البحر غطس وطلع مرتين ثلاثة، هذا يجزئه الوضوء؟ الذي نراه لا يجزئ الوضوء، لابد من الاتيان بأركان الوضوء مرتبة. معايا اخوانا كده؟ تفضل.
لو جمع بين الغسلين جنابة وغسل الجمعة،
هذا موضوع مبحث آخر يدرس عند الأصول، وهو العبادتين لو كانت كل عبادة مقصودة لذاتها ومقصودة لغيرها يجزئ أم لا يجزئ. تفضل. ده هذه تبحث في نواقض الوضوء، ولكن احنا بنقول ايه دلوقتي؟ هو كما قال اخونا رجل توضا ثم اغتسل تبردا تنظفا استحبابا للجمعه ولم ياتي بعد الوضوء بناقض، هذا وضوء صحيح. ولكن لو اتى بعد الوضوء بناقض هذا عليه يلزمه ان يعيد الوضوء مره ثانيه. تفضل. اصبت السنه. تفضل. أخونا يسأل ويقول نسي في الوضوء غسل عضو من أعضائه، ماذا يصنع؟ الجواب يبدأ بغسل العضو الذي نساه ثم يأتي بما بعده من أعضاء، وهذا الذي يتعلق بالشرط السادس وهو الموالاة. يعني هو نسي وافتكر إمتى؟ تفضل. الأمر فيه سعة والأصل الجواز، فمن قال غير ذلك فعليه بدليل، لأن الكلام لا يمنع إلا بشروط، لأن الأصل في الكلام الإباحة ولا المنع؟ الإباحة. يمنع يبقى جيب دليل. نكمل بس كلامنا. تفضل.
يغسل اليدين مع بعضين، واحدة واحدة واحدة.
الأمر فيه سعة، يعني عاوزين نفرق بين إن هو يأتي بالأركان وبالشروط خلاص صح وضوءه وصحت صلاته، بين أن يرتقي بإيمانه وبعمله حتى يصل إلى اتباع الهدي، دي أمر آخر. معايا يا أخوانا؟ الموالاة وهي أن يكون غسل الأعضاء المذكورة متواليا بحيث لا يفصل بين غسل عضو وغسل العضو الذي قبله، بل يتابع غسل الأعضاء الواحد تلو الآخر حسب الإمكان. وبناء على ذلك لو أنه تكلم وبدأ يتكلم يتكلم حتى يعني إيه ذهبت الموالاة، لذلك العلماء أرادوا أن يضعوا ضابطا للموالاة بحيث تقول فلان والى في الأعضاء أم لم يوال، لأن هنا جعلها الشيخ ركنا، يعني معناها إذا انعدمت الموالاة بطل الوضوء. فمن العلماء من قال يرجع في ذلك إلى العرف، ومنهم من قال الموالاة أي ألا يجف العضو الذي إيه انتهى من إيه من غسله. والذي نراه أن الإنسان يتابع في وضوئه ولا ينشغل بغيره. طب العلة إيه؟ العلة إيه في عدم الرد؟ طيب هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما امتنع عن الرد لأنه كان على وضوء، ولأنه كان أنه إيه أراد كان أن يذكر الله وهو إيه غير متوضئ. خد بالك إحنا قلنا الأصل الجواز، فمن قال غير ذلك يلزمه الدليل. نعم. لا ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألقى عليه السلام فلم يرد حتى تيمم ثم رد عليه، وذكر العلة أنه كره أن يذكر الله عز وجل على غير طهارة. هذه خاصة من خصائص النبي يا أخوانا، هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يمسح إيه؟ ما هذا اللي ذكرناه في اللقاء الماضي، وأن أداب غسل الحاجة بعد أن الإنسان يخرج يغسل يديه بإيه بما يزيل إيه الرائحة. هذه فروض الوضوء التي لا بد منها فيه على وفق ما ذكره الله تعالى في كتابه. وقد اختلف العلماء في حكم التسمية في ابتداء الوضوء، هل هي واجبة أو سنة؟ هي عند الجميع مشروعة ولا ينبغي تركها. مشروعة يعني يشرع فعلها ويؤجر الإنسان على الإتيان به، وصفتها أن يقول بسم الله وإذا زاد الرحمن الرحيم فلا بأس. والحكمة والله أعلم في اختصاص هذه الأعضاء الأربعة بالوضوء لأنها أسرع ما يتحرك من البدن لاكتساب الذنوب، فكان في تطهيرها ظاهرها تنبيه على تطهير باطنها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم كلما غسل عضوا منها حط عنه كل خطيئة أصابها بذلك العضو، أنها تخرج خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم بعد غسل هذه الأعضاء إلى تجديد الإيمان بالشهادتين، إشارة إلى الجمع بين الطهارتين الحسية والمعنوية. فالحسية تكون بالماء على الصفة التي بيّنها الله في كتابه من غسل هذه الأعضاء، والمعنوية تكون بالشهادتين اللتين تطهران من الشرك. وقد قال تعالى في آخر آية الوضوء ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ها عاوز تقول حاجة يا محمد؟ أخونا يسأل عن مسألة الموالاة. الذي أراه والعلم عند الله أنها ترجع إلى العرف، زي بالضبط ضابط الحركة في الصلاة المبطل للصلاة. الرجح فيه العلماء قالوا من إذا رآه يقول أنه ليس في صلاة. وكذلك واحد مثلا بيتوضأ وساب الحنفية شغالة وعمل يتكلم عن أخ يقول له عملت إيه، طب ما رحتش مع أخوك تنصره في الدعاية ليه والكلام ده كله، قعدوا يتكلموا شوية مع بعضهم. لا ده كده ما ينفعش، واخد بالك؟ خرجنا كده ايه يعني العاده هنا محكمه معايا. اما مساله لو احنا جعلنا الضابط مساله ان العضو يجف، ده بتختلف من شخص لشخص. واضح اخوانا؟ ودايما ضوابط الاحكام الشرعيه تتفق على جميع الشخص. ها طبعا انا عارف ان مواضيع الفقه الكلام فيها كتير، ولكن بكره نخش كده في ايه في الجنايات واخد بالك، والمواريث كله هيبقى زي الفل. فانا هصبر شويه لحد ما نحصل للمساله دي. نعم.
هو بيفضل حاجه شكل وغلب على ظهره ان هو ما احسنش غسل الوجه، الكلام ده واحد من وقت الوضوء من الاول خالص. في حرج عليكم؟
هذا سياتي ان شاء الله في مباحث الوسوسه ان اتى بها المصنف، ولكن فضل.
اول شيء بسم الله وزاد الرحمن الرحيم. فما بين النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور الصحابه الحديث. فما بين ما قول من قول
ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال سمي الله أي قل بسم الله.
ده
أي نعم. والبسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم. فهو ده الأمر الوارد يفهم من النص الأمرين، يقول بسم الله أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما يا أخوانا فضل.
لو هو الوقت شاهد من شروطه يقول بسم الله أو بسم الله الرحمن الرحيم، فيها ممال
لا، ما احنا لسه عاوزين نقرر هل التسمية واجبة ولا مستحبة. لم يقل أحد من أهل العلم على حد علم القاصر أنها فرض أو ركن، وتبقى إخواننا لم يقل بذلك أحد، لأنها لو فرض أو ركن يبقى من تركها إيه طبط. ولكن قل قال بالوجوب وقال إيه بالاستحباب، فمن قال بالوجوب خليكم معايا يؤثم من تركها. طيب لو اضطر في مكان يجريها على قلبه كما قال أهل العلم، وإن كان خارج يسمي بها أحوط لدينه عز وجل، لدين الله عز وجل. تفضل. لا الصغير طبعا، أخونا بيسأل عن إيه الأعضاء التي اقترف الذنوب تحط عنها الخطايا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المعني بذلك يا إخوان الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة وإلى نص في ذلك. نعم. ها؟ لا هذا من المستحبات. نعم. هنا بيقول لا صلاة بغير وضوء. لا هنا نفي الشيء، ليست نفي الشيء بعينه ولكن نفي الصحة معايا. ولا وضوء لمن لم يسمي الله، هذا نفي الكمال، نفي الكمال. نكمل يا أخوانا. يقول وتأمل افتتاح آية الوضوء بهذا النداء الكريم، يا أيها الذين أمنوا، فقد وجه سبحانه الخطاب إلى من يتصف بالإيمان، لأنه هو الذي يصغي لأوامر الله وينتفع بها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وما زاد عما ذكر في صفة الوضوء فهو مستحب، من فعله فله زيادة أجر، ومن تركه فلا حرج عليه. ومن ثم سمى الفقهاء تلك الأفعال سنن الوضوء أي مستحبات. فسنن الوضوء كما هي السواك، وتقدم بيان فضيلته وكيفيته، ومحله عند المضمضة ليحصل به وبالمضمضة تنظيف الفم لاستقبال العبادة، والتهيؤ لتلاوة القرآن ومناجاة الله عز وجل. غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء قبل غسل الوجه لورود الأحاديث به، ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهم احتياط لجميع الوضوء. البداء بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه لورود البداء بهما في الحديث، ويبالغ فيها إن كان غير صائم. ومعنى المبالغة في المضمضة إدارة الماء في جميع فمه، وفي الاستنشاق جذب الماء إلى أقصى أنفه. رابعا ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يبلغ داخلها، وتخليل أصابع اليدين والرجلين من الطرائف. واحد مرة راح للإمام عمرو بن عبد الله الشعبي وقال له أتوضأ وأخلل لحيتي وأخشى ألا يصل الماء إلى لحيتي، فماذا أصنع؟ فقال له الإمام أنقعها من الليل. أخذ بالك أنت أمر ما ينفعش معك إلا كده، هذا من التنطع. بيتها بقى في مية كده عشان إيه؟ هذا من التنطع. خلاص أنت بتتوضأ وتخلل، خلاص عملت الأمر الشرعي. أخذ بالك لن ينال الله لحومها ولا دماءه، ولكن إيه يناله إيه التقوى منكم. بعد ذلك التيامن أي البدء باليمنى من اليدين والرجلين قبل اليسرى. سادسا الزيادة على الغسلة الواحدة إلى ثلاث غسلات في غسل الوجه واليدين والرجلين. يبقى يجوز الإنسان أن يتوضأ مرة واحدة، مرتين أو ثلاث. هذا بالنسبة للوجه واليدين والرجلين. أما الرأس فالوارد مرة إيه؟ فإذا زاد الإنسان تعبدا فقد ابتدع في دين الله عز وجل. نعم. لا يعني أخونا بيسأل عن السواك يستخدمه الإنسان واللثة بتدمي، يستخدمه برفق حتى يطبق السنة. أما خروج الدم من الفم من اللثة من جراء الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. بيه؟ أمر من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك باب في صفة الوضوء باب في صفة الوضوء. يبقى الشيخ تكلم عن شروط الوضوء وأركانه وعن مستحباته، وبعد ذلك سيتكلم عن صفة الوضوء. والمعني بالصفة أي كيف يطبق الإنسان الوضوء، يعني كيف يتوضأ الإنسان. جزاكم الله خيرا، نصلي إن شاء الله العشاء ونستأنف درسنا، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل.